أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قدمنا في المحاضرة السابقة بمقدمة يسيرة عن فضل العلم، وقلنا أننا بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف نبتدئ القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدي. وكما ذكرنا أن هذا الكتاب قد قسم إلى أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات. هذه أربعة. فابتدأ بالعبادات، وافتتح هذا الكتاب بقوله: كتاب العلم وفضله وما يتعلق به. فيذكر تحت هذا الكتاب جمل من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضل العلم وأهله. فمما ذكر يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين يخشون الله حق خشيته هم العلماء. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من أراد الله عز وجل به خيرا علمه وفهمه وفقهه، وأما الآخر فإن الله عز وجل لم يرد أن يصيب صاحبه هذا، فأصاب إما جهلا أو إعراضا. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذه فضيلة كبيرة، يعني عالم الحيتان والشجر ونحو ذلك فضيلة العالم، وأن هذا الكون لا يصلح إلا بهم، وأنهم كالشمس وكالنجوم يهتدى بهم، فألهمهم الله عز وجل للاستغفار. قال: في حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فمن أراد أن يرث فهذا ميراث لا يشترط فيه القرابة، وهو ما جاء به الأنبياء من علم ونصوص معروفة. قال: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. يقول الخطابي، الإمام الخطابي يقول في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال. ما معنى وضع الأجنحة لطالب العلم؟ يقول: أحدها أنه بسط الأجنحة، يعني فردها ونحو ذلك له. الثاني أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، يعني تضع أجنحتها، تخفضها، تتواضع أمام طالب العلم الذي يسعى إلى الفهم عن الله ورسوله. الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران، يعني تطير فلما ترى حلقة ذكر سواء وعظ أو تعليم أو تحفيظ قرآن أو نحو ذلك، فحينها تهبط وتضع أجنحتها فتنزل في هذه الحلقات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. من أراد أن ييسر الله عز وجل له طريقا الإنسان يسير إلى الله، وهناك معوقات وعقبات وأمور كثيرة، من أراد أن ييسر له في سبيله وفي طريقه فليطلب العلم يحصل العلم، وكل بحسبه. الإنسان يحصل فروض الأعيان، هذا يسلك طريق طالب العلم كأنه يطلب العلم فييسر الله عز وجل، ومن لم يستطع فبماله يساعد طالب علم، يحضر لهم الكتب ونحو ذلك وينفق عليهم، هذه أيضا من الأشياء التي يؤجر عليها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة، وفيه أخبار كثيرة. وكان بعض الحكماء يقول ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فات من أدرك العلم. ثم ابتدأ فقال ومن فضائل التعليم، هذا شيء آخر، فالعلم له فضل. طبعا بعد سماع هذه النصوص من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون الإنسان إذا سمع هذه النصوص وما في الكتاب والسنة من أمور يعني تبين فخامة طلب العلم وتحصيل العلم، لابد أن يكون من العشاق، مش أقول من المحبين لا، فالعشق فيه إفراط في الحب، هو حب وزيادة، وهو محمود هاهنا بالنسبة إلى الإيه؟ إلى العلم. طالب العلم الصادق لابد، طالما هو انتسب إلى طلبة العلم لابد أن يكون عاشقا للعلم، فيعشق العلم وما اتصل به. وأهل التزكية يقولون المتصل بالعلم شيئان، المتصل بالعلم شيئان، الشيء الأول الشيخ، وممكن بنقصين كده العلماء سلفا وخلفا ومعاصرين، والكتاب مكملاته، يعشق الأمر الشيخ والعلماء ونحو ذلك، وكذلك ليه؟ وكذلك هذا الكتاب الذي يحصل من ورائه علما كثيرا. الشيخ زي ما قلت لك المقصود به الايه؟ العالم، مات أو كان حي معاصر. قال الأوزاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الناس هم العلماء، الناس على الحقيقة هم العلماء، قال ومن سواهم ليس بشيء في الفضيلة. المقصود بكلام الأوزاعي في الفضيلة، إذا نظرنا إلى الفضيلة فالعلماء هم كل شيء، حصلوا العلم عن الله ورسوله، فالعالم يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، وكما قيل من تعلم العلم وحفظ القرآن فقد حمل النبوة بين دفتي صدره، يقول هذا حلال وهذا حرام، ورث الأنبياء. الناس في العلماء ثلاثة أقسام، الناس في العلماء وطلبة العلم في العلماء ثلاثة أقسام، أهل جفاء وأهل غلو وأهل اعتدال. احنا عاوزين هذا المجلس يكون في يعني الآداب ونحو ذلك، ويكون أيضا في المنهج. فأهل الجفاء لا يوقرون عالما، لا يوقره، سواء كان أحمد بن حنبل أو فلان المعاصر لا يوقره، وهذا من الجفاء، يرد عليه بقبح إذا رد على العالم، وده من سوء الأدب وسوء الطليعة وسوء المنهج، كما سوف نذكر أن مذهب أهل السنة والجماعة توقير العلماء، ومن مذهب أهل البدع والنفاق والضلال أنهم يذمون العلماء، فتجد في رده على العالم قبيح معاصر وسلفي. كذلك أهل إذا حدث منهم خطأ تجد أن الجافي يشنع، يشنع في خطائهم ويشنع عليهم، وتجده يحفظ ويتتبع أخطاء أخطاء وزلات العلماء، يحفظ فلان أخطأ في كذا وكذا وكذا ومن عيوبه كذا وكذا وكذا، يحفظ هذا عن ظهر قلب، تجد في زلات العالم عنده لا تغفر، وزلة العالم عند هذا الجافي تهدم العالم كله، يعني إذا زل زل أو اثنين أو ثلاث فالعالم عنده يهدم. هؤلاء هم أهل إيه؟ هؤلاء هم أهل الجفاء وأهل الغلو، يوقرون العالم مطلقا سواء كان إيه؟ سواء كان مخطئ أو غيره، سواء كان يعني فعل قبيحا أو فعل محمودا، أيضا تجدهم فيهم غلو في توقيرهم ورفعهم فوق درجتهم المعروفة شرعا، أيضا في الرد عليهم تجد أنه يعني يقبل منه كل شيء أخطأ وغيره ولا يخطئه، فكأنه يرى فيه العصمة عياذا بالله. كذلك في زلاتهم يتبعون العلماء في زلاتهم، هؤلاء أهل الغلو. وأهل الاعتدال يوقرون العالم توقيرا ويبالغون في هذا، ولكن لا يرفعونه فوق مقامه في كونه عالم. كذلك في الرد عليه، إذا ردوا عليه لا يردوا على شخصه، وإنما يناقشون هذا الزلل الذي وقع فيه ونسب إلى الشريعة، فنحن نزب عن الشريعة ولا يعني نتحدث في أشخاص. كذلك في خطئهم يبينون خطأ الناس ويعتذرون لزلاتهم وأخطائهم، فلا يهدمون الأشخاص بسبب خطأ أو زلة. هذا مذهب أهل الاعتدال. من عقيدتنا توقير العلماء، عقيدة عقيدة أهل السنة يوقرون العلماء. يقول أبو جعفر أو يقول الطحاوي: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فمن يقدح في أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة، يقدح في سفيان وسعيد وابن عيينة وعلي بن المديني، ويقدح في البخاري ومسلم، ويقدح في فلان وفلان، هؤلاء في حقيقة الأمر يريدون أن يقدحوا في الله ورسوله، ولكنهم لا يطيقون، كما قال شيخ الإسلام وغيره لا يستطيعون أن يقدحوا في الله ورسوله، فماذا نفعل؟ يقدحون في الأشياء التي توصل إلى الله ورسوله. تجدهم يقدحون في أبي هريرة مثلا بالأخص، لماذا؟ أكثر من الرواية عن رسول الله 5000 حديث، فإذا أسقطوا أبو هريرة أسقطوا معه 5000 حديث، هذه غنيمة كبرى كما يقال. فأهل السنة والجماعة يوقرون العلماء، لا يعني يزمونهم ويغتابونهم ويتحدثون عليهم وعلى ذنوبهم وعلى ما يفعلون حتى إن وقعوا في الزلل. أحمد بن حنبل له كلمة شهيرة يقول إيه: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات. شايف؟ لحوم العلماء مسمومة لا تخط فيها، من شمها مرض، يعني بس سمع كده قاعد يسمع ويشوف شو بيقولوا، أنا ما قلتش حاجة لكن أنا إيه بسمع بس، ويتفرج على فيديوهات فيها شتيمة العلماء وغيره. يقول من شمها مرض، تأثر قلبه تأثر. أما من خاض فهذا قد مات على الحقيقة. وابن عساكر له كلمة أيضا نفيسة يقول: لحوم العلماء مسمومة، يقول إيه: وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. تتبع كل من انتقص عالما وخاض في عرضه وقضح فيه وسعى إلى سقوطه، تجد أنه فضح في آخر أمره. وله أيضا يقول: من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بلاء كبير، يعني هذا الذي قاله ابن عساكر مجرب، كل من خاضه مات قلبه قبل قبل موته، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر رجل عالم ذكره بسوء عند الحسن بن زكوان، فقال: مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. إذا ده من أسباب موت القلب وبلادة القلب، الإنسان لا يتأثر بموعظة ولا يجد في نفسه حلاوة طعم ونحو ذلك من سبب الخوض فين؟ في أعراض العلماء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الطعن خذها قاعدة ومنهج في حياتك، الطعن في العلماء والطعن في السلف والطعن في أهل العلم، هذا رجل مبتدع أو منافق أو حاقد، يحقد على صاحبه الداعية هذا أو صاحبه العالم، يحقد عليه فيخوض في إيه؟ في عرضه عياذا بالله. هذا منهج أهل السنة والجماعة. هذا المعشوق الأول هو ليه؟ العالم. طبعا طالب العلم إذا ذكر أمامه أحمد، إذا رأى كتاب لأحمد، إذا رأى كتاب لشيخ الإسلام، إذا رأى كتاب للبخاري أو مخطوطة بخط العالم الفلاني، هذا عشق، لأنه يحب يعني هؤلاء، يحب هؤلاء، فيتمنى إذا مات أن يلتقي بفلان وفلان وفلان وفلان، فهو يعيش معهم في يومه وليلته. هذا العشق الأول وهو الشيخ. أما الكتاب فيعني كما جاء في المحاسن والأضداد قيل: ذهبت المكارم إلا من الكتب. ذهبت المكارم إلا من الكتب حقيقة. وقيل: سلام على تلك الدفاتر إن لي إليها غرام فوق كل غرام. الكتب هذه عشق بين الطالب وبين وبين الكتاب، يعني إذا رأى كتاب يهيم به شوقا ويحلم بالكتب اللي هو يقتني الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني ونحو ذلك. هذه أحلام لطلبة العلم. إن التشاغل بالدفاتر والمحاضر والكتابة والدراسة أصل التعبد والتزهد والرئاسة والسياسة. يعني من أراد أن يسود زد ما شئت من تقال الكتب، اعرف ما شئت من الكتب واقرأ ما شئت من الكتب. هذه هي ليه؟ هذه هي السيادة على الحقيقة. قيل: اشترى رجل كتاب، فقيل له إن هذا ليس من علمك. شوف شغف السلف بالكتب. قيل: إن هذا ليس من علمك، أنت عالم بالنحو رايح تشتري كتاب حديث ليه؟ أنت عالم بالحديث رايح للبلاغة ليه؟ قال: أقتنيه ليكون من علمي. يعني أنا جبته ليه؟ هو مش من علمي أكيد، اللي هو مش من علمي فأنا أقتنيته ليه؟ عشان طلبة العلم تقول لك: لا أنا يعني الكتاب ده مش من فني فما اشتريهوش. لو تستطيع أن تشتري أي كتاب افعل، سوف تحتاج إليه في يوم من الأيام، يوم من أيام الدهر هتحتاجه يقينا. وصل عشق العلماء للكتب، إن بعض العلماء ماتوا بسبب الكتب، يعني قتلتهم كتبه. شايف منهم الجاحظ مثلا عمرو بن بحر. عمرو بن رح مرض في آخر حياته، طبعا هو كان شغوف بالكتب جدا، حتى إنه كان يكتري كتب الوراقي محلات الوراقين، يعني الوراق عنده عنده كتب بينسخ وعنده بقايا ورق، فكان يأجر منه المحل بتاعه بالليل، يجلس يدخل فيه يخرج على دخول الآخر ويقرأ الكتب، وكان لا يرى كتاب إلا اقتناه، ولا ورق في الأرض إلا نظر ما فيها، فكان شغوف جدا بالكتب. فكان طبعا صاحبنا عنده كتب يعني تقتل ثلاثة أربعة مش واحد بس، وكان من عادته إذا جلس على كرسيه صف الكتب حوله هكذا، يعني يعمل كتب ما كانش فيه مكاتب بتاعتنا المعروفة، فكان يضع الكتب حوله، إذا احتاج كتاب أخذه كويس. فمرض في آخر حياته ولم يقوى على القيام والجلوس ونحو ذلك، فسحب كتاب فسقطت عليه كل الكتب، فخمدته زي ما بيقولوا كده كبست على نفسه حتى حتى مات رحمه الله. ثعلب مات بسبب الكتب ايضا. ثعلب اللغوي كان يقرأ في كل مكان، شغوف بالكتب، فكان يقرأ هو ماشي وهو قاعد وهو في كل مكان، فكان يقرأ هو ماشي وكان به صمم، فصدمته دابة دبة كده ماشية طائشة تسير بسرعة فايه خبطته، هو لم يمت فيها لكن مات بسببها. شايف؟ عندك أبو جعفر النحاس، هذا قصته قصة. أبو جعفر النحاس كان في مصر هنا، فجلس على شاطئ النيل يقرأ كويس، فرآه بعض الناس فقالوا هذا الرجل يصنع سحرا ويقرأ تعويذة يجعل النيل يجف، فرفصوه فإيه سقط في النيل ومات. وكان عالم، كان عالم يعني كبير. أبو أيضا ممن مات بسبب كتبي أبو أسامة اللغوي، هذا مصري أيضا. ذهب حاسد للفاطميين في حكمهم لمصر، وقيل لهم إن أبا أسامة اللغوي هذا يقرأ كتاب يجعل النيل يجف، فأتوا به وأين هذا الكتاب الذي تقرأه وتدرسه للناس، فسلخوه وقتلوه بسبب إيه؟ بسبب هذا الكتاب. شايف؟ أيضا محمد بن زكريا الرازي قتله كتابه، صنف كتاب في الكيمياء وعرضه على الخليفة، فالخليفة يعني وقره قال ما شاء الله ده حاجة عظيمة جدا، بس خرج لنا بقى اللي في الكتاب ده على الحقيقة. طيب انت قاعد تقول لي اذا حطيت مش عارف ايه على ايه هيطلع ايه، طيب وريني بقى خليه يطلع له. فعجز فقتله، طلع اللي في الكتاب لم يستطع ان يخرج ما في الكتاب فايه فقتله بسبب الايه بسبب الكتاب. الامام مسلم صاحب الايه صاحب الصحيح قتلته القراءة والاطلاع، كانوا في مجلس السماع فذكروا الإمام مسلم حديث فلم يعرفه، شاب لما إمام في الحديث يقولوا تعرف الحديث فلان، يقول لهم مين اللي رواه فلان فلان مش عارف، فإيه يعني دخل الإمام مسلم وأغلق عليه الدار وجاب كل الكتب وقعد يقرأ ويطالع، أكيد هذا الكتاب من مسموعاتي بس أنا نسيته. فقرب له مشنة إيه بلح، ياخد ويدور ياكل ويدور، فبيبص في المشنة لقى نفسه كلا ليه اكل مشنة ليه التمر فمات فيه فيها برضو، قالوا ايه نسأل الله السلامة. فشايف هذه اشياء شغفه لكثرة شغفه بالعلم والكتب حدث له مثل ايه مثل هذه الاشياء. طيب ده بلاء وقع بسبب الكتب، في ناس انتفعت بالكتب يعني بسبب كتاب اقتناه أو صنفه أو فعله فانتفع به نفع كبير. عندك صاحبنا الكساني تعلمونه شرح التحفة لشيخ السمرقندي، فلما رأى شيخه التحفة وكانت ابنة السمرقندي من أجمل النساء وكانوا أسرياء، وكان صاحبنا هذا يعني لا مال له وكان يتقدم لها الوجهاء، فلما رأى التحفة جوزه جوزه ابنته. شايف؟ بسبب كتاب بس ألفه بيه. إسحاق بن راهوية أيضا، ودي ميزة للمرأة مش ميزة ليه لإسحاق، تزوجها لكونها تملك كتب ليه كتب الإمام الشافعي إسحاق بن راهوية، هذا من الانتفاع. وأيضا يعني من النظر في حال السلف يجد أنهم ينفقون ما يملكون وزيادة في تحصيل الكتاب اللي هو يقتني هذا الكتاب، مش تعلق بالكتاب نفسه، لأن الكتاب ده فيه هو اللي فيه العلوم، فيه قال الله وقال رسوله، والكل يجيء بهذه العلوم من هذه الكتب لا غير ومن أفواه الرجال طبعا، لكن الأصل أن هذه الكتب فيها العلم ودون فيها العلم. ابن المبارك لما كبر دفع له أبوه 50,000 درهم مبالغ طائلة، قال اذهب فاتجر بهذا، فذهب ثم جاء قال أبو أين التجارة، فرح أتى له بالبعير وعليه الدفاتر كتب، قال هذه التجارة، قال أنفقتها كلها في هذا، قال أنفقتها كلها في هذا. فدخل بيته، طبعا الآن مش هيعمل زي ابن المبارك كده أبو ابن المبارك، يعني دخل بيته ثم خرج وجاء له بأخرى قال أنفق هذه في مثل هذا، جاب له 50 تاني قال له برضو إيه كمل في إيه فيما أنت فيه. شايف؟ عندك السلفي صاحب الأجزاء المعروفة، عرف مشهور جدا، مصري اسكندراني كان لا يملك مال إلا وينفقه في الكتب. حتى قيل إن السلفي بقى يأجر إيه؟ بقى يأجر بيوت ليضع فيها إيه؟ ليضع فيها كتبه. حتى لما مات من كثرة الكتب مش ملاحق يطالع ويقرأ، فبيت من البيوت حتى يخلصوا ما فيه من كتب، خلصوا الكتب دي بالفأس، يعني كتب من كتر رصها التصغت وأصبحت مثلها مثل الجدار بالأرض، حتى يخرجوها أخرجوها بالإيه؟ بالفأس. شيء من كثرة اقتنائه للكتب وبذله الأموال في مثل هذه الأشياء. الحسن ابن أحمد العطار وسبط ابن الجوزي نودي على كتاب ب3000 وزيادة. السبط ابن الجوزي اشتراه، وبرضه في قصة أخرى الحسن ابن أحمد العطار هذا اشتراه، وكان التأجيل 3 أيام، فلم يجد مالا إلا بيع البيت، إلا بيع ليه؟ يعني باع شقته عشان يشتري إيه؟ يشتري بعض الكتب. شايف هذا الشغف بالكتب؟ ده شغف على الحقيقة بالشريعة مش بالكتاب، لأن دي مش شهوة، ده شغف بنصرة الشريعة وتحصيل العلم والارتقاء عند الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان كلما حصل هذه الأشياء شايف، وكلما علم ما فيها كلما ازداد إلى الله قربة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكلما حصلت كتب أكثر ده سبب في تحصيل العلم أكثر، فده سبب في ارتقاء إلى الله أكثر. شايف هذا هو المقصد، مش المقصد اللي انت يعني تقتني كتب وخذي الأمر على هذا. والكتب طبعا دي عاملة زي الايه؟ زي الضرة كده في البيت، واخد بالك؟ يعني انت ايه عندك مكتبة يبقى عندك زوجة تانية. ماشي. قيل لامرأة قالت جارية خالي هذا أفضل خال، بتقول لمراته كده، تقول لها خالي هذا أجود خال. ليه؟ قالت لها لا يشتري جارية ولا يأتي لك بضر، لا متجوز عليك ولا بيعمل كلام ده. فقالت والله إن هذه الكتب بثلاث ضرر. يعني شايف الكتب دي قدامي، هو قاعد معها طول النهار وإيه وسيبني، دي الكتب دي كده بإيه؟ بضرر ثلاث. يعني ممكن أتعامل مع ليه؟ مع الضرر الثلاث، لكن الكتب دي هتعامل معها إزاي؟ فطالب العلم أيضا من النصائح اللي أنت تحاول تحبب الأهل والأسرة في الكتب ونحو ذلك، اللي أنت تجعلهم أيضا تشاركهم هذا الأمر، حتى لا يكون حد من كراهية الكتب يجعل كده إيه الأطفال ولادك يبقى عارفين دخلت المكتبة، يبقى أنت لو حد إيه خبط هتضربه، مش عارف يعني تجعل المكتبة دي شيء سيء. لا تجعلش المكتبة شيء سيء، اجعل المكتبة هذه المحبوبة أيضا لأسرتك، سواء الزوجة سواء الأطفال أو نحو ذلك. اجعل الأطفال يعني تربي فيه ملكة القراءة، اقتني كتب تناسب الأطفال، اجعل له ورد في قراءته يقرأ صفحة كل يوم، اقرأ معه أنت صفحة ونحو ذلك. كل هذه في أمور الشريعة، وهذه الأشياء يعني تقرب الناس إلى الله. تحصيل الكتب يعني قديما في مصر كان الناس التدين فيهم سائد، فشوف يا أخي كان البكر إذا جهزت وضع في جهازها مختصر الايه المزني، يعني نجيب غسالة وتلاجة مختصر المزني. شايف دلوقتي ما بيجيبوش مصحف، يعني فين المصحف؟ هيبقى يجيب لي هات يا شيخ مصحف، يعني لما اشوف شيخ يقول له هات لي مصحف عشان هتجوز، طب ما تروح تشتري انت، حريص ليبقى عندك مكتبة في بيتك كده. شايف فوصل من تدين الناس انهم كانوا بيعملوا ايه، كان في جهاز البكر لازم لو ما جابتش ليه مختصر المزني ده، لا ده في مشكلة مش متدينة دي، ولا في اشكال بيت كده ايه يعني دخلة مش ظريفة. شايف يعني زي ما قلت لكم العشق فعلا يكون للعلماء ويكون للكتب، فإن عشق طالب العلم الكتاب والعالم حصل علما لا يعلمه إلا الله، وحصل من وراء هذا رفعة عند الله تبارك وتعالى. هذا ما يعني قاله الإمام هنا في فضيلة العلم، وإن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة نتحدث عن فضائل التعليم كما ذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد.